أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تعريف البيع لدى المحقق الكركي يرحمه الله، والقائل إن البيع هو نقل الملك من مالك إلى مالك غيره أو إلى مالك آخر بصيغة مخصوصة. وقلنا إن هذا التعريف يمكن أن يكون مقبولا، وناقشنا في الإيرادات والإشكالات التي أوردت على هذا التعريف. طبعا قلنا إن من أهم الإشكالات الواردة على هذا التعريف، نعم، أنه قوله يرحمه الله بصيغة مخصوصة يوجب خروج البيع بالمعاطاة، لأن البيع بالمعاطاة ليس بصيغة مخصوصة، ولكننا رددنا ذلك وقلنا إن الصيغة تعبير لفظي ويمكن أن يكون الفعل يدلل على الناقل أو الصفقة، صفق اليدين أو نبذ السلعة على فرض صحة بيع المنابذة وما إلى ذلك من الأمور. فلعل قول المحقق الكركي بالصيغة المخصوصة لا يراد بها اللفظ فحسب بمعنى انحصار تحقق البيع والنقل والانتقال للثمن والمثمن من خلال الصيغة المخصوصة. أيضا ذكرنا إشكالا آخر، وهو خلاصته كالتالي: أن إيراد بالصيغة المخصوصة يعني باللفظ، وبالتالي قيل إن هذا يلزم منه إشكال، شنو إشكال الدور؟ كيف يلزم إشكال الدور؟ أي لأن المراد بالبيع ما هو؟ البيع يتحقق باللفظ، فكأننا قلنا أننا لا يمكننا أن نتعرف على حقيقة البيع إلا باللفظ. ومن الواضح أن المعرف يجب أن يكون أوضح وأجلى من المعرف، فجعلنا الصيغة المخصوصة التي هي البيع مأخوذة في تعريف البيع، وهذا قلنا يلزم تقدم الشيء على نفسه وأيضا رددنا إشكال الدور وقلنا، وطبعا إشكال الدور أجاب عنه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية في جواهره القيمة قائلا: يمكن أن ندفع إشكال الدور بأن الموقوف هو معرفة البيع بالرسم أو الوجه، الوجه الأتم يعني الكامل، والموقوف عليه معرفته بالوجه الظاهر المعلوم لكل أحد، يعني ما في اتحاد بين الموقوف والموقوف عليه، لا، عندما نريد أن نتعرف على البيع يعني البيع بمعناه الظاهر، واحنا نريد أن نشرح حقيقة البيع بمعناه الواقعي، فأحدهما يغاير الآخر كالمغايرة بين الحد والمحدود بالإجمال والتفصيل التي مرت عليكم. فإذا إشكال الدور أجاب عنه صاحب الجواهر وغيره، يعني لو أخذنا في تعريف البيع لفظة البيع أيضا لا يلزم إشكال. من هنا كما أسلفنا هذه التعريفات في نظر الشيخ الأعظم يرحمه الله يلزم ورود إشكالات عليها، وفي نظر غيره من الأعاظم بعض الفقهاء العظام وهو صاحب المصابيح السيد الطباطبائي أورد تعريفا وأعطى هذا التعريف واسما سمة، قال: إن الأخصر والأسد في تعريف البيع أن يعرف بالتعريف التالي: إن البيع هو إنشاء تمليك للعين بعوض مع تراضي البائع والمشتري، يعني على وجه التراضي بين المتبايعين. وكان السيد الطباطبائي يرحمه الله صاحب المصابيح، طبعا عندنا أكثر من طباطبائي من الفقهاء العظام، صاحب المصابيح يغاير صاحب الرياض، وكلاهما طباطبائي، كما أن صاحب المستمسك أيضا سيد الحكيم طباطبائي، وطبعا هذه الأسرة أسرة طباطبائي من الأسر العظيمة التي فيها فقهاء وفلاسفة وأدباء وعظماء على طوال التاريخ، وهم أسرة جليلة تنتمي إلى إمامنا الحسن عليه السلام. لماذا قال السيد الطباطبائي أن هذا التعريف هو الأسد والأخصر؟ قال: أسد وأخصر لأن التعريفات التي تقدمت للبيع من هذه التعريفات تعريف العلامة بأنه انتقال عين من شخص إلى شخص آخر، وقد ذكرنا أن البيع ليس هو النتيجة وإنما هو الفعل، والانتقال هو النتيجة يعني اسم المصدر. أيضا تعريف البيع مثلا بأنه هو العقد الدال على الانتقال يستلزم ماذا؟ إنشاء اللفظ باللفظ. بينما تعريف السيد الطباطبائي إنشاء تمليك العين بعوض، إنشاء تمليك العين بعوض. يعني ما أخذنا في التعريف، ما جعلنا التعريف يتوقف على اللفظ، ولعلنا أشرنا إلى هذا فيما في سالف الكلام المتقدم. أيضا هناك دقائق، لعل أيضا من الدقائق أنه لا يلزم من هذا إشكال الدورة الذي أوردناه على تعريف المحقق الكركي. إذن تعريف صاحب المصابيح كان من التعريفات التي هي الأسد والأخصر كما قال ذلك. لكن يبقى أيضا حتى في تعريف صاحب المصابيح الطباطبائي يبقى إشكال. ما هو الإشكال؟ قال: على وجه التراضي من المعلوم أن هناك بعض أنواع البايع قد لا يتحقق فيها تراض بين يعني البائع والمشتري، مثل ماذا؟ الحاكم الولي إذا باع مع كون صاحب المال مكره على البيع من قبل الحاكم الولي، فواضح أن هذا بيع وبيع صحيح وحقيقي، مع أنه صاحب المال أو صاحب العين مكره على هذا البيع من قبل الحاكم الشرعي. فإذا أخذ على وجه التراضي في الحاد يوجب خروج بيع هذا القسم، يعني بيع الحاكم الشرعي على جهة إكراه صاحب العين. وأيضا في بعض الأحيان قد يبيع الإنسان مكرها ولكنه يرضى فيما بعد، فيكون البيع صحيحا، بمعنى أن البيع لا يشترط أن يكون فقط أو لا يتحقق فقط في حالة الرضا، حتى بيع المكره أيضا يصدق عليه البيع إذا لحقه الرضا. اللهم إلا أن يقال إن الرضا بالأول يعني بالنهاية يدخل في التعريف، يعني سواء كان الرضا بداية أو نهاية، ولكن الذي يخرج أو يرد كإشكال على تعريف البيع هو بيع الحاكم الشرعي للعين المكره مالك هذا العين على البيع كما عرفنا. من هنا يعني بعد أن أوردنا الإشكال على تعريف صاحب المصابيح، تعريف صاحب المصابيح يرحمه الله السيد طباطبائي أخذه الشيخ الأنصاري، ويمكن أن نقول يعني أجرى عليه تعديلا بسيطا أو قليلا، فقال إن تعريف البيع هو إنشاء تمليك عين بمال، إنشاء تمليك للعين بمال. هذا تعريف من؟ الشيخ الأعظم. إنشاء تمليك عين بمال هذا واضح. أولا نريد أن نفكك المعاني في هذا التعريف. الإنشاء واضح الذي يقابل الإخبار، لكن هنا لا يراد به، لأن نحن في الحقيقة في البايع نأتي بالصيغة الماضوية، بعت وهو إخبار، ولكن هذا الإخبار يراد به الإنشاء. أما قولنا عين، فمن الواضح أن البيع لا يتعلق، يعني المبيع لا بد أن يكون عينا كما مر علينا في الرأي المشهور، وأن دغدغنا في ذلك وأشكلنا عليه فيما مر. بمال يعني بأن الثمن لا بد أن يكون له مالية، ولذلك استشكل الشيخ الأعظم وغيره في بعض الأمور التي لا يصدق عليها مال، كالحق مثلا أو بعض الحقوق، وكذلك عمل الحر قبل المعاوضة عليه، استشكلوا في صدق المالية، وبالتالي استشكلوا في صدق كونه ثمنا. على كل، الآن لا بد أن نفهم، أو بعد أن فهمنا هذا التعريف الذي أورده الشيخ الأعظم بقوله إنشاء تمليك عين بمال، لا بد أن ندقق أيضا في هذا التعريف لنصل إلى فهم حقيقته. قلنا إن الإنشاء يقابل الإخبار، ومر عليكم أن الجمل تنقسم إلى جمل إنشائية وجمل إخبارية كما مر علينا في علوم العربية. لكن اختلف هاهنا في المراد بحقيقة الإنشاء، يعني الإنشاء لما نطلقه لغتان فهو في قبال الإخبار. الإنشاء يعرف بأنه الجملة التي لا توصف بالصدق والكذب، بخلاف الإخبار عندما نقول زيد في الدار، ممكن أن يكون هذا الخبر صادقا ويمكن أن يكون كاذبا. فما هو المراد من الإنشاء؟ الإنشاء من الناحية اللغوية هو الإيجاد والخلق. مثلا في اللغة أنشأه الله بمعنى خلقه أبدعه، أنشأكم أي فطركم وابتدأكم. فالإنشاء من الناحية اللغوية يساوق الخلق، و نطلق أيضا النشأة الأخرى على الدار الآخرة باعتبار المغايرة في الخلق بين دار الدنيا ودار الآخرة. هذا هو المعنى الذي ذكره علماء اللغة، ولكننا نجد أن هذا الإنشاء فسر بتفسيرات أخرى. مثلا من التفسيرات أن الإنشاء كما قال المحقق النائيني بمثابة شنو؟ الإنشاء قال المحقق النائيني هو إيجاد الشيء بآلة. هنا الإنشاء لا يراد به الإيجاد، إيجاد مقيد. فالبيع مثلا في الحقيقة احنا ماذا نوجد؟ نوجد المبيع، لكن بواسطة لفظة أو بواسطة العقد أو بواسطة لفظة بعته. إحنا عندنا الأشياء تارة توجد، يعني الإنسان تارة يوجد الفعل مباشرة وتارة يوجد الفعل بواسطة آلة. المحقق النائيني يرحمه الله قال إن هذا النقل والانتقال اللي نطلق عليه البيع، هذا في الحقيقة احنا نتسبب في ايجاده بآلة. ما هي الآلة؟ هي صيغة العقد. فالآلة بمثابة شنو؟ الآن الكتابة. احنا متارة هل نستطيع ان نكتب من دون وجود آلة؟ بالقلم. ممكن الإنسان يقول أكتب على الأرض مثلا بيدي، بس في الحقيقة الآلة هي الأصبع، هاهنا وجود. يعني على كل الخياطة مثلا تحتاج إلى الإبرة كآلة. عندنا بعض الأشياء الإنسان لا يوجدها مباشرة وإنما يحتاج إلى واسطة في إيجادها. فالمحقق النائيني يرحمه الله تصور وقال إن الإنشاء في المقام، إنشاء تمليك العين بآلة، يراد بالإنشاء أن يكون العقد أو الإيجاب بمثابة الآلة التي تتوسط بين الفعل و الفاعل، هكذا قال. أما سيد الخوئي يرحمه الله فقال إن الإنشاء هو اعتبار نفساني، اعتبار نفساني يبرز من لدن المنشئ. هذا الاعتبار يبرزه المنشئ بمبرز. فمثلا ها هنا إذا أردنا أن نحقق الإنشاء إحنا نبرزه، يعني عندنا شيء حقيقي، فلنفرض أن هذا الشيء الحقيقي في صقع عالم النفس، نحن نبرز ذلك الشيء الحقيقي بهذا الإنشاء. فعندنا ماذا؟ قال الإنشاء هو ذلك الاعتبار الموجود في صقع عالم النفس الذي نبرزه بهذه اللفظة مثلا. فحقيقة الإنشاء هو إبراز ذلك الاعتبار النفساني الموجود في صقع عالم النفس، هكذا رأى المحقق الخوئي يرحمه الله. نشوف الآن الفرق بين المعنى الذي يفهم من لدن علماء اللغة وبين هذا المعنى الذي أورده السيد الخوئي يرحمه الله، نجد فارقا كبيرا. أما المحقق الإصفهاني يرحمه الله فقال الإنشاء هو إيجاد نفس الأمر الاعتباري بوجود لفظي، لأن عندنا وجود حقيقي للاعتبار في عالم الاعتبار العقلائي، وعندنا وجود إنشائي. نحن في الحقيقة عندما نقول إنشاء نريد إيجاد نفس ذلك الأمر الاعتباري المتفق عليه عقلائيا. هذا نظرية المحقق الإصفهاني في الإنشاء. وطبعا لعل هذه النظرية هي النظرية الصحيحة. لماذا؟ لأن الإنشاء إيجاد كما مر علينا في اللغة، نقول أنشأه الله يعني أوجده الله، خلقه الله. أنشأكم أي فطركم وابتدأكم وخلقكم. وهلما جرى من الألفاظ التي تدلل على الخلق والإيجاد، وهنا حري بنا أن نذكر بشيء مر علينا. بما أننا في البيع عندنا شيء موجود في اعتبار العقلاء، يعني هذه الحقائق حقائق عقلائية أمضاها الشارع، لكن أمضاها على وفق ماذا؟ نظم وقوانين. فقال إن هذا البيع العقلائي أنت تستطيع أن توجده، وهو موجود لدى العقلاء، تستطيع أن توجده بهذا الإنشاء. فالشارع المقدس أمضى البيع بواسطة ماذا؟ مجموعة من التشريعات اللي نسميها أنظمة وقوانين، وقال تستطيع أن توجد تلك الحقيقة بهذا الإنشاء، يعني تلك الحقيقة المعتبرة لدى العقلاء أنت توجدها بهذا الإنشاء. طيب، فإذا نحن ما نوجد شيئا يعني ليس له وجود، وإنما في الحقيقة نحقق يعني هذا الاعتبار العقلائي بهذا الإنشاء، فيصير معنى الإنشاء يتفق مع التعريف اللغوي. لكننا إذا رجعنا إلى ما أورده المحقق الخوئي رحمه الله نجد أنه يعني فيه شيء من البعد بمسافة، وإن كان يمكن أن يؤول إلى نفس ما يريده العرف، لأنه ماذا قال؟ هو ماذا؟ قال هو الإبراز، إبراز ذلك الاعتبار النفساني بمبرز، يعني أن الإنشاء هو نفس الإبراز. بينما الإبراز في اللغة احنا الآن نقول الإبراز ما هو؟ الإبراز هو الظهور، الإبراز هو الظهور والتجلي والإظهار، وليس بمعنى الإيجاد. لكن يمكن بالتأويل أن يكون الإبراز هو الإيجاد، لأن الشيء بعد أن يوجد يبرز يظهر، فكأننا نعبر عنه بلازمه. لكن من الواضح أننا في التعابير أو في جزء التعريف لا نريد التعبير باللازم، نريد بالحقيقة. يعني نحن عندما قال الشيخ الأعظم إنشاء التمليك للعين بالمال، لا نريد أن نعبر بمعنى باللازم، وإنما نريد أن نعبر بالمعنى الحقيقي، أننا نوجد شيئا في أفق عالم الاعتبار. نعم، إذا اتضح هذا يعني اتضح أن معنى الإنشاء نريد به الإيجاد، الإيجاد لما هو متحقق لدى العقلاء في عالم الاعتبار. يتضح عندنا أن التعريف الذي أورده الشيخ الأعظم وأورده غيره أيضا من الفقهاء، تعريف فيه شيء من الدقة، وتنطرد عنه مجموعة من الإشكالات التي تقدمت، ولكن مع ذلك يعني ممكن للإنسان أن يدغدق حتى في هذا التعريف، بالرغم أنه هذا التعريف الذي أورده الشيخ يرحمه الله يعني هو استله كما قلنا، استله وأجرى عليه تعديلا، أخذه من تعريف سيد طباطبائي صاحب المصابيح الذي قال هو الأسد والأخصر، ولكن أجرى عليه هذا التعديل، يعني مثلا لم يشترط أن يكون على وجه التراضي لئلا يرد الإشكال الذي أوردناه. ولذلك كان هو الأقرب أو الأقصر من التعالي. والشيخ الأعظم يرحمه الله إيش قال؟ عبر عنه بتعبير جميل، قال الأولى. طبعا الأولى بعضهم فهم من كلمة الأولى أنه هنا الأولوية يراد بها التعيين، يعني تعريف الشيخ هو المتعين دون بقية التعاريف للبيع، وهي كالأولوية في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني هذه أولوية تعيينية. لكن نحن نفهم من هذا من هذه الأولوية ليس كما فهم البعض. الظاهر أن الشيخ الأعظم يعني يريد أنه الأقرب، وليس بمعنى أنه لا يرد عليه إشكال من الإشكالات المتقدمة، لأن من أراد أن يدغدق في أي تعريف فله مجال للدغدقة في ذلك التعريف، وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله تتعلق بهذا البحث الذي يعني يظهر من عنده أو منه في نهاية المطاف أن التعريف يقربنا للمعرف ويجعلنا ننظر إلى البيع كحقيقة عرفية أو اعتبار عقلائي كما عبرنا، أو حقيقة متشرعية، ولكن مع ذلك يصح التمسك بالعمومات إذا شككنا في أي معاملة من المعاملات. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.